وسلم صفية يردفها على راحلته، فلما كان ببعض الطريق عثرت الدابة فصرع النبي صلى الله عليه وسلم والمرأة.
وهذا في عن النبي البشر، وأن يصيبه يصيب البشر وليس إلها يعبد لا يستحق العبادة. عثر وسقط وسقطت زوجته، ويصيبه ما يصيب الناس من الأمراض والأكتار والهموم وغيرها، ليعلم الناس أن الأنبياء ليسوا آلهة يعبدون، ولكنهم عباد عبيد لله مكرمون رسل واصلة بين الله وبين الخلق في تبليغ الرسالة. نعم.
وأن أبا طلحة أحسبه قال اقتحم على بعيره فقال يا نبي الله هل أصابك من شيء؟ قال لا، ولكن عليك المرأة. فألقى أبو طلحة ثوبه على وجهه فقصد قصدها فألقى ثوبه عليها.
وهذا من ورع رضي الله عنه، شدة وضع الثوب على وجهه ثم قصد قصدها حتى وضع الثوب عليه، وهم الصحابة أفضل الناس رضي الله عنهم وأرضاهم. نعم.
فقامت المرأة.
هذا حسن، إذا حصل مثل هذا ينبغي الإنسان مهما كان من يكون أورع من الصحابة، إذا كان أبو طلحة يفعل هذا فالإنسان يخشى على نفسه، ولو كان الوقت ما هو وقت فتنة، لكن لا بد يقع في النفس شيء، يكون الإنسان يضع أمام وجهه شيء إذا حصل، ويحصل شيء احتاج إلى أنه ينقذ مرأة من غريق من غرق أو حريق أو حادث، يعني يحاول أنه يضع أمام شيئا، وإلا لو اضطر إلى ذلك وأخذ بيده للضرورة، ضرورة لا حرج، اضطر إلى ذلك أخذ. نعم.
فقامت المرأة فشد لهما على راحلتهما فركبا الحديث. وفي أخرى عن يحيى بن أبي إسحاق أيضا رسول الله صلى الله عليه وسلم على راحلته وقد أردف صفية بنت حيي فعثرت ناقته فساقه نحوه. فيستفاد من هاتين الطريقتين تسمية المرأة أن الذي تولى شد الرحل، وغير ذلك مما ذكره أبو طلحة لا أنس. والاختلاف فيه على يحيى بن أبي إسحاق رواية عن راويه عن أنس، فقال شعبة عنه ما في هذا الباب، وقال عبد الوارث بشر بن المفضل كلاهما عنه ما أشرت إليه في الجهاد وهو المعتمد، فإن القصة واحدة ومخرج الحديث واحد واتفاق اثنين أولى من انفراد واحد، ولا سيما أن أنس كان إذ ذاك يصغر عن تعاطي ذلك الأمر، وإن كان لا يمتنع أن يساعد عمه أبا طلحة على شيء من ذلك، والله أعلم، فقد يرتفع الإشكال بهذا. وفي الحديث أنه لا بأس للرجل أن يتدارك المرأة الأجنبية إذا سقطت أو كادت تسقط فيعينها على التخلص مما يخشى عليها.
هذا من الفوائد، أنه لا بأس للرجل أن يتدارك المرأة الأجنبية إذا سقطت أو كادت تسقط فيعينها على التخلص مما يخشى عليها للضرورة، وكذلك يخلصها من حريق أو غرق أو غير ذلك، وله أن يمسها مع غض البصر. وإذا فعل كما فعل أبو طلحة ألقى على وجهه ثوبا فحسب إذا أمكن، وإذا لم يمكن فلا يلزم، لابد تخليصها، التخليص أولى، تخليصها من هلكة أو من غريق أو حريق مقدم للضرورة، ومس المرأة في هذا الحال مستثنى للضرورة، إذا اضطر إلى مسها مسها، كما يضطر الطبيب للعلاج إذا لم يجد امرأة يضطر لمسها وعلاجها للضرورة، فالضرورات لها تقدر بقدرها لا حكم، فإذا اضطر إلى مس المرأة وإنقاذها من غريق أو حريق أو حادث فله ذلك، وإذا استطاع أنه يضع وجه كما فعل أبو طلحة يضع ثوبا على وجهه حتى سقطها فهذا هو حسد. نعم. بسم الله. نعم. نعم، يقال إذا اضطرت إلى هذا يضع عليها ثوب حتى يأتي وليها أو يتصل بوليها، وإذا اضطر إلى أخذها يأخذها ويكون معها آخر حتى لا يخلو بها المستشفى أو غيره. نعم، بالضرورة. نعم.
الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فيقول الإمام البخاري رحمه الله تعالى وإياه: باب الاستلقاء ووضع الرجل على الأخرى. حدثنا أحمد بن يونس قال حدثنا إبراهيم بن سعد قال حدثنا ابن شهاب عن عباد بن تميم عن عمه أنه أبصر النبي صلى الله عليه وسلم يضطجع في المسجد طافعا إحدى رجليه على الأخرى.
نعم، هذه الترجمة باب الاستلقاء ووضع الرجل على الأخرى، ذكر الحافظ وجه دخولها في الترجمة أنها من جهة أن الذي يفعل ذلك لا يأمن من انكشاف العورة، يستلقي وضع رجله على الأخرى يأمن من انكشاف العورة، لا هذا إذا لم يكن عليه سروال، لأن الغالب أن في الأول كان الناس ما عندهم سراويل، ولهذا قال أول لكلكم ثوبان ما كان واحد يجد منهم شيء، قال ولا سيما الاستلقاء يستدعي النوم والنائم لا يتحفظ، فلهذا لا يفعل هذا إلا إذا أمن انكشاف العورة لا تنكشف. فهذا هو الدخول على الترجمة، أن الذي يفعل ذلك يستلقي ويضع إحدى الرجلين على الأخرى لا يأمن من انكشاف العورة، ولأن ذلك يستدعي النوم، فإن أمن من انكشاف العورة فلا حرج. جاء في حديث جابر عند مسلم مرفوعة: لا يستلقين أحدكم ثم يضع إحدى رجليه على الأخرى، فما الجمع بينهما؟ هذا الحديث في أن النبي صلى الله عليه وسلم استلقى ووضع إحدى رجليه في المسجد، وحديث جابر عند مسلم نهي: لا يستلقين أحدكم ثم يضع إحدى رجليه على الأخرى. الجمع بينه وبين هذا الحديث أن حديث الباب محمول على ما إذا أمن انكشاف انكشاف العورة، إذا أمن انكشاف العورة يعني تكون العورة مستورة بالسراويل فلا بأس يستلقي ويضع رجليه على الأخرى. وحديث جابر عند مسلم محمول على ما إذا لم يمكن انكشاف العورة، بأن يكون الإزار أو القميص غير كاف للستر وليس عليه سروال، إذا كان ثوبه عليه ثوب واحد وليس عليه سروال ولا يمكن انكشاف العورة هذا ممنوع، كما فيها لا يستلقين أحدكم ثم يضع إحدى رجليه على الأخرى. وهذا الباب وهذا الحديث فيها النبي استلقى ووضع إحدى رجليه على الأخرى محمول على أنه عليه الصلاة والسلام عليه سروال، وعلى أن العورة يؤمن يعني يأمن من انكشافها. وهذا قد يعني تدعو الحاجة إليه، قد يكون إنسان في المسجد وحده ليس عنده أحد، معلوم أنه ما يفعل هذا إذا كان عنده أحد، إذا كان عنده أحد ما يفعل، لكن يكون في وقت يريد أن يستريح وليس عنده أحد واحتاج إلى أن يستلقي على ظهره ويضع إحدى رجليه على الأخرى في مكان خالي وليس عنده أحد فلا حرج، لأنه قد يكون مكان خالي لكن يدخل مسجد أحد، إذا لم يكن عليه سروال لا يأمن انكشاف العورة، وإذا كان عليه سروال فلا حرج، يحتاط من باب الاحتياط، ولو كان عنده أحد ما عندك أحد لكن قد يأتي أحد لم تعلم به، فإذا كانت العورة مضبوطة مأمون من انكشافها فلا بأس، وإذا لم يكن عليه سروال فلا يفعل خشية انكشاف العورة ورؤية أحد من الناس. وذكر الحفظ أن أبا بكر وعمر وعثمان كانوا يفعلون ذلك. نعم.
بسم الله الرحمن الرحيم.
هنا قول الشارح وزاد عنه، وذكر في حديث عباد بن تميم
عن عمه وهو عبد الله بن زيد، وفيه ثبوت ذلك من فعل النبي صلى الله عليه وسلم. وزاد عند الإسماعيلي في روايته في آخر الحديث، وأن أبا بكر كان يفعل ذلك وعمر وعثمان، وكانوا لم يثبت عنده النهي عن ذلك، وهو في مخرجه مسلم من حديث جابر رضي الله عنه رفعه: لا يستلقين أحدكم ثم يضع إحدى رجليه على الأخرى، أو ثبت لكنه رآه منسوخا.
والصواب أنه ليس منسوخ، الصواب أنه ثابت لكنه محمول على ما إذا لم يأمن انكشاف العورة، الصواب أنه ليس منسوخ لكنه محمول على ما إذا لم يأمن انكشاف العورة. نعم.
بسم الله الرحمن الرحيم.
نعم نعم، هذا في مشروع، نعم سنبدأ عليها، يشرع الإنسان إذا قدم البلد أن يقول بهذا الدعاء: آيبون تائبون عابدون لربنا حامدون، وفي لفظة آيبون تائبون عابدون ساجدون لربنا حامدون، إذا دنا من البلد يشرع له أن يقول هذا الذكر: آيبون تائبون عابدون لربنا حامدون. نعم، هذا في الرجوع، آيبون يعني من الإياب هو الرجوع. قل فلما دنا أو رأى المدينة قال: آيبون عابد الحمد. نعم.
كتاب الأدب، باب البر والصلة، وقول الله تعالى: ووصينا الإنسان بوالديه حسنا. حدثنا أبو الوليد قال حدثنا شعبة قال الوليد بن عيزار أخبرني قال سمعت أبا عمرو والشيباني يقول: أخبرنا صاحب هذه الدار وأومأ بيده إلى دار عبد الله، قال سألت النبي صلى الله عليه وسلم أي العمل أحب إلى الله عز وجل؟ قال الصلاة على وقتها. قال ثم أي؟ قال ثم بر الوالدين. قال ثم أي؟ قال الجهاد في سبيل الله. قال حدثني بهن ولو استزدته لزادني.
نعم. بسم الله الرحمن الرحيم. كتاب الأدب. الكتاب هو الذي يكون تحته أبواب متعددة. هذا الكتاب للأدب، للأداب، والأدب منها ما يكون واجبا ومنها ما يكون مستحبا. والأدب هو استعمال ما يحمد قولا أو فعلا، استعمال ما يحمد قولا أو فعلا، هذا هو الأدب، استعمال ما يحمد قولا أو فعلا. وقال بعضهم عن الأدب هو الأخذ بمكارم الأخلاق، وقيل الأدب الوقوف على المستحسنات، وقيل الأدب هو تعظيم من فوقك والرفق بمن دونك. الأدب تعظيم من فوقك والرفق بمن دونك. وقيل إنه مأخوذ من المأدبة وهي الدعوة إلى الطعام، سمي بذلك لأنه يدعى إليه. قال المؤلف كتاب الأدب باب البر والصلة، هذا الباب الأول، باب البر والصلة، هذا معقود للبر والصلة، صلة الأرحام والأقارب، البر بالوالدين وصلة الأرحام. قال وقول الله تعالى ووصل الإنسان بوالديه حسنا. فالله تعالى وصى الإنسان بوالديه في الإحسان إليهما، والإحسان كلمة عامة تشمل أن يوصل إليهما ما يسرهما وما يحتاجان إليه، وأن يبعد عنهما ما يضرهما أو يؤذيهما من قول أو فعل. ووصينا الإنسان بوالديه إحسانا، وصية من الله عز وجل الإنسان بالإحسان بوالديه، وهما أعظم الناس حقا على الإنسان والده، حقهما باعتبار حق الله عز وجل لأنهما السبب في وجوده. والآية تقتضي الوصية بالوالدين والأمر بطاعتهما إلا إذا أمر بالشرك أو بالمعصية فلا يطعان. قال الله تعالى وإن جاهداك على أن تشرك بي ما ليس لك به علم فلا تطعهما. ثم قال سبحانه وصاحبها في الدنيا معروفة، ما يمنع، لا يطيعهما في الشرك والمعصية، لكن مع ذلك يصاحبهما معروفا. ثم ذكر حديث عبد الله قال سألت النبي صلى الله عليه وسلم، قال سألت النبي صلى الله عليه وسلم أي العمل يحب إلى الله عز وجل؟ قال الصلاة على وقتها. ما ورد من النصوص في أفضلية الأعمال كهذا الحديث وفيه أن أحب الأعمال إلى الله الصلاة على وقتها، وما أشبه من النصوص المراد بعد الإيمان بالله ورسوله، المراد بعد الإيمان بالله ورسوله، لأنه لا بد من مراعاة الأصول، وهذا أمر معروف، لأن الصلاة بل وكل عمل لا صح بدون إيمان. أي العمل يحب إلى الله عز وجل الصلاة على وقتها، يعني بعد الإيمان بالله ورسوله، هذا معلوم، لأنها لا بد من مراعاة الأصول، ولأن الصلاة بل وكل عمل لا صح بدون إيمان. قال الصلاة على وقتها، والأفضل المبادرة بالصلاة وأدائها في أول وقتها، هذا هو الأفضل، مبادرة الصلاة ويؤديها في أول وقتها، لأن ذلك أسرع في إبراء الذمة وأداء الواجب، أسرع في إبراء الذمة وأسرع في أداء الواجب وأسرع في إرضاء الرب. قال الله تعالى عن نبيه موسى يعني قال وعجلت إليك ربي لفرضا. هذا هو الأصل، أن مبادرة بأداء الصلاة في أول وقتها أفضل. ويستثنى من هذا ما دل الدليل على فضل التأخير كصلاة العشاء عند عدم المشقة على المؤمنين. النبي صلى الله عليه وسلم أخر صلاة العشاء، قال عمر يا رسول الله فقد النساء والصبيان، فخرج يقطر رأس عمر وقال إنه لوقتها لولا نشق على أمتي، يعني لوقتها الفاضل. وكذلك الإبراد بصلاة الظهر في شدة الحر، الحديث أبردوا إذا شد الحر فأبردوا بالصلاة فإن شدة الحر من فيح جهنم. وكالتأخير لانتظار الجماعة حتى يتلاحقوا، هذا أفضل إذا كان بعض الأمة يأتي المسجد ما فيه إلا المؤذن الواحد ويقيم الصلاة. هذا خلاف الأفضل. الأفضل ينتظر الجماعة حتى تلاحق إذا تأخر، ولو تأخر الوقت المحدد. خلاص إذا عاد الوقت مضى 10 دقائق أو ربع ساعة لا بد يقيم ولا بد في المسجد أحد، هذا غلط. والله جاء في الحديث النبي صلى الله عليه وسلم قال والعشاء أحيانا إن اجتمعوا عجل وإن تأخروا أبطأ، لا بد من مراعاة الجماعة. وقوله ثم أي قال بر الوالدين، قدم بر الوالدين على الجهاد، لأن الجهاد الأصل أنه فرض كفاية، فيقدم عليه بر الوالدين وطاعتهما واستئذانهما لأنه فرض عين. بر الوالدين فرض عين، والجهاد مستحب، فرض كفاية على الأمة هو مستحب إلا في 3 حالات: إذا هجم العدو على البلد صار فرض عين، وإذا وقف في الصف، وإذا استنفر الإمام أحدا. في هذه الحالات 3 فرض، وما عداها يكون سنة. أما بر الوالدين فرض على كل حال، ولهذا قدم بر الوالدين على الجهاد لأن الجهاد الأصل أنه فرض كفاية، فقدم عليه بر الوالدين واستئذانهما لأنه فرض عين. فإذا تعين عليه الجهاد بأن هجم العدو على البلد وجب على الرجال والنساء جميعا الدفاع والجهاد ولو بغير إذن الوالدين. نعم. أبا عمر في أبا عمرو بن الشيبة، نعم وهكذا. نعم. لا هو عمر بدون الواو للعمر. نعم.
باب من أحق الناس بحسن الصحبة. حدثنا قتيبة
بارك
الله عليك.
أما المولد هذا معروف أن المولد هذا من البدع. النبي صلى الله عليه وسلم ما احتفل بمولده، والصحابة ما احتفلوا، والقرون المفضلة ما احتفلوا، وإنما أول من أحدث المولد الفاطميون في القرن 4 الهجري تقريبا للنصارى في ميلاد المسيح، فهم من البدع المحدثة. فقال النبي صلى الله عليه وسلم أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو. وأما الوصية المنسوبة للشيخ أحمد خادم الحجرة النبوي، هذه وصية مختلقة لا أصل لها، وليس هناك شخص اسمه أحمد، وليس هناك أحد حامل مفاتيح الحجرة النبوية، كل هذه كذب. وهذه الوصية يخرجها بعض الناس منذ أكثر من 50 سنة وتخرج، قد كتب العلماء وبينوا فيها، كتب شيخنا سمعت الشيخ رحمه الله رسالة سماها كذب الوصية المنسوبة للشيخ أحمد. يكتب الوصية قلنا أن الشيخ أحمد خادم الحجرة النبوية، وأنه غلبت عينه هنام فجاء فرأى النبي صلى الله عليه وسلم في المنام وقال له الشيخ أحمد أخبر الناس يتوبوا إلى الله، وأنه سيموت في كذا وكذا من الألف على غير دين الإسلام، وسيحصل كذا وكذا، وسيحصل في السماء كذا، ووزع هذه الأوراق، ومن يوزعها يحصل له يحصل على خير ويشفع أولاده من الأمراض، ويأتيه دراهم كذا وكذا، ومن لا يوزعها يصب الأمراض ويصب فقر دم. كل هذا كذا بلبلة لا أصل لها من الصحة، يجب إحراقها وتنبيه الناس. يقول ومن لم يوزعها يصاب بفقر الدم ويحصل عليه كذا ويخسر خسارات. كل هذا بلبلة وتخويف، كل هذا كذب الذي لا أساس لهم الصحة. ينبغي التحذير منها وإحراقها وتنبيه الناس عليها وأنها من الكذب الذي لا أساس لهم الصحة. نعم.
جاء في التلفاز كذلك يقولون.
نعم.
جاء في التلفاز برنامج إنه نفس الكلام عن سيرة النبي صلى الله عليه وسلم وفضائل المدينة. هل يقال هذا الأيام ما يشرع مثلاً يعني ما؟
إيه عن سيرة إيش؟ نعم. نعم. نعم ما ينبغي أن تجعل في هذا الوقت. لكن ينبه سيرة النبي صلى الله عليه وسلم تقرأ في كل الأوقات. والنبي صلى الله عليه وسلم رفع الله له ذكره وقال اسمه باسمه في الأذان وفي الإقامة وفي كل مكان. مو في يوم واحد. الرسول صلى الله عليه وسلم معظم مكرم وسير في كل يوم وفي كل وقت، مو في يوم واحد. نعم. نعم يمكن تضرب حتى فعلا تضرب من الجهال لا يعلمون يظنون. نعم بسبب الجهل، لكن عليه تعلمهم بالرفق واللين. نعم نعم لا إذا لا ما يحزر إذا كان الجاهل يسأل. نعم
الله عنك. السؤال يقول إنني يا شيخ أعمى في مجال صيانة أجهزة الاستقبال.
إيش
يقول يا شيخ؟ السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
عليكم السلام ورحمة الله.
إنني يا شيخ أعمل في مجال صيانة أجهزة الاستقبال التي تقوم باستقبال قنوات فضائية من الأقمار الصناعية، وكما تعرف أن هناك قنوات تبث برامج ذات فائدة، وهناك قنوات تبث الدعارة ولا حول ولا قوة إلا بالله، فما حكم عملي هذا؟ هل هو حرام أم حلال؟
نعم، إذا كنت تستقبل الأجهزة التي تبث الدعارة فأنت عاشق، ليس لك ذلك، لأنك متعاون على الإثم والعدوان. وقد قال الله تعالى: وتعاون على البر والتقوى ولا تعاون على الإثم والعدوان. عليك أن تنصحهم حتى يلغوا بث الدعارة ويكتبوا بث الشيء الطيب، فإن قبلوا فالحمد لله، وإن لم يقبلوا فاترك عملهم. نعم، فاترك العمل والله تعالى يعوضك خيرا منه. نعم، ولا تتعاون معهم على الإثم والعدوان. نعم.
الله عنك. يقول: عند صلاة الجمعة في مدينتنا يقوم الإمام بالدعاء عند نهاية الخطبة ويرفع الناس أيديهم ويرددون كلمة آمين، فهل هذا يصح أم لا؟
لا يشرع رفع اليدين في الدعاء إلا إذا استسقى الإمام، استسقى في الخطبة يرفع يديه ويرفع. أما الدعاء غير الاستسقاء يؤمن، كل واحد يؤمن بينه وبين نفسه من رفع اليدين. نعم.
يقول: نحن طلاب جامعة ندرس في إحدى الدول الغربية، اختلفنا هل نقصر الصلاة طيلة تواجدنا في الخارج حتى نرجع إلى البلاد أم لا؟
لا، الصواب أنكم الصواب الذي عليه جمهور العلماء ومقتضى الأدلة وهو المعتمد أن الإنسان إذا نوى الإقامة في بلد في مكان أكثر من 4 أيام انقطع السفر من أول فريضة، من أول فريضة يتم الصلاة، هذا هو الصواب الذي عليه الفتوى. فأنتم مقيمون، عليكم أن تتم الصلاة، وليس لكم القصر، وليس لكم الجمع، وليس لكم الإفطار في رمضان. نعم.
فالله عنك. يقول: في رمضان السابق تخيلت لفترة وجيزة جدا بما يحدث عند الزواج، ونتج عن ذلك نزول المني.
ليش تخيلت
بما يحدث؟ يقول: في رمضان السابق تخيلت لفترة وجيزة جدا بما يحدث عند الزواج، ونتج عن ذلك نزول المني، وتكرر ذلك 3 مرات، والله يعلم أن نيتي لم تكن سيئة، ومع العلم بأنني أعاني من سرعة القذف، فكيف أقضي هذه الأيام؟
يعني في النوم قصده ولا تخيل في اليقظة؟ يعني ما رأى أحد، يعني ما نظر إلى امرأة، إن كان لم يرى امرأة، مجرد تفكير بدون اختيار هذا صومه صحيح. أما إذا كان شاهد امرأة أو شاهد صورة وكرر النظر فهو آثم وعليه قضاء.